الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من كتاب الغسل من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. قال رحمه الله: باب نفض اليدين من الغسل من عن الجنابة. وسيأتي دليله وقد تقدم مرارا، بمعنى أن الإنسان ينفض الماء نفضا ولا يستخدم المنشفة، وإن استخدم المنشفة جاز ولا كراهة. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة، قد تكرر معنا مرارا في كتاب الغسل، فلا ينبغي لطالب أن يكون ما قد حفظه. قال: أخبرنا أبو حمزة السكري قال: سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. قد تقدم الحديث والكلام عليه. قال: باب بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، أو من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، أي أن هذا مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. قال: حدثنا خلاد بن يحيى وهو من كبار شيوخ البخاري، كوفي سكن مكة، ومن فوقه إلى عائشة مكيون. قاله الحافظ: قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة فقيها، أبوها صحابي شيبة بن عثمان الحجبي العبدري، وتروي كثيرا عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. هذا من فعل عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة اغتسل بإناء نحو الحلاب، فيأخذ الماء فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وهكذا صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه أمر الحلاق أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. وفيه كرامة شق الأيمن، فهو المقدم في كثير من أمور المسلم، حتى أن من أوصاف المسلم ما ذكره الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، سماهم بأصحاب اليمين. ولو تأملت حياة المسلمين تجد أنهم يكتبون بأيمانهم ويناولون بأيمانهم ويشربون ويأكلون بأيمانهم، والقوة في أيمانهم، بينما إذا نظرت إلى الكافرين تجد العكس، يستخدمون شمائلهم في أغلب شؤونهم. وإنك لتأسى حين ترى مسلم من المسلمين يشرب بشماله، والله نقيصة، لا سيما إذا كان من صرات القوم من مشايخ القبائل أو من المسؤولين، وكذلك من العوام. لكن هؤلاء ينبغي أن يمتثلوا شرع الله أكثر من غيرهم. وانظر إلى حرص الصحابة رضو الله عليهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في شأن غسل الجنابة. يعني كثير من الرجال فضلا عن النساء ما يعرف هذه الأحكام. وعائشة رضي الله عنها تنقل فعلها للتابعيات حتى يعمل به. وكلمة كنا قد يكون له حكم الرفع، لأن المراد أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم إذا قال الصحابي كنا نفعل وكنا نؤمر، فما أجمل حياة العلم حتى في الطهارة. إذا دخل الإنسان الحمام دخله بالعلم وخرج منه بالعلم، حتى قال الإمام أحمد: إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل، كما قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع. قال رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة أو في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وهنا مسألة نسأل عنها، وهو: ما حكم النوم عريان وحده؟ نقول: ينبغي للإنسان أن يعود نفسه الستر، سواء كان وحده أو كان مع أناس، يعني منظر غير جيد أن يكون الإنسان يمشي في غرفته أو ينام على سريره وليس عليه شيء من الأزر واللباس. بل يقول الله عز وجل في شأن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فقد تتعرى وتظن أن لا أحد ينظر إليك والشياطين تنظر إليك. ولهذا كثير من النساء تصاب بالمس الشيطاني، ربما عشقها شيطان، وكثير من الشباب ربما عشقته شيطانه ثم بعد ذلك يتلاعب بهما. والسبب عدم أخذ الأوامر الشرعية والأذكار النبوية. وسيأتي معنا الحديث: أحق الله أحق أن يستحيى منه من الناس. نعم، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لكن قد أمر الله عز وجل بالتجمل والتستر. وهكذا الإنسان معه ملائكة كرام كاتبين يكرمهم، فلا يتعرى إلا للحاجة. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وهذا له قصة، حيث قال النبي صلى قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. ومع ذلك إذا اغتسل عريانا جاز، فهذا هو الظاهر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته. وقد اختلف العلماء: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس سراويل أم لا يلبس؟ وقد جاء أنه اشترى سراويل، قال بعض أهل العلم: ما اشتراها إلا ليلبسها. وهذا هو الظاهر، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الستر. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف والأمالي والتفسير، ومصنف عبد الرزاق مفيد جدا، وفقد أوله وجاء بعض من لا يتقي الله عز وجل وأخرج جزءا على أنه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق، أظن ذكر فيه 70 حديثا أو نحو ذلك، وبدأه بحديث لا يمكن أن يكون من أحاديث عبد الرزاق، فهو حديث صوفي، حديث فيه عقائد سيئة جدا، ما علم ذلك الحديث في كتب أهل العلم، إنما هو من كلام الصوفية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه مكتوب على العرش، ومن هذا الكلام. وإلا فالمصنف نفيس ومفيد، إذ هو ومصنف بن أبي شيبة جمع كثيرا من الآثار ومن الأحاديث. فإذا أردت أن تحقق كتبا في الآثار لا تهمل مثل هذين المصنفين، وزد إليهما شرح معاني الآثار للطحاوي، وأضف إليهما السنن الكبرى والصغرى للبيهقي، وهكذا السنن والآثار للبيهقي، هذه تجد فيها آثار كثيرة، وتوجد آثار كثيرة في حلية الأولياء، هذا في باب حلية الأولياء، تجد الآثار في باب الوعظ وغير ذلك. في المصنفين تجد الآثار في الفقه. قال عن معمر وهو بن راشد أبو عروة، عن همام وهو ابن منبه الأبناوي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالسند مسلسل باليمنيين من عبد الرزاق وما بعد، قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر، آمنا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقنا وأيقنا بخلاف الرافضة ومن إليهم الذين يطعنون في صحيح البخاري بسوقه مثل هذه الأحاديث. ولا غرابة أن يطعنوا في صحيح البخاري، فهم ما هم حول الدين، والله ما هم حول دين الله عز وجل ولا حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما هم حول القرآن، إنما سموا أنفسهم بالمسيرة القرآنية تعمية على من لا يعرف حالهم وإلا ما هم حول القرآن. ولم يستطع أحد أن يطعن في القرآن من فرق الضلال طعنا ظاهرا حتى جاءت الثورة الخمينية وألفوا كتاب في تحريف كلام رب الأرباب، ألفوا كتابا يثبتون به تحريف القرآن، فاستفاد اليهود والنصارى من هذا الكتاب ولم يؤثر، لأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله محفوظ من الله. لو جاءوا بنسخة من التوراة قبل 10 سنين ونسخة بعد 5 سنين للقوا بينهما تناقض واختلاف، ولو جاءوا بالمصحف العثماني ومصحف طبع في هذا اليوم لوجدوها حتى الكتابة واحدة، لأن المصحف العثماني كتب في بعضه خلاف القواعد الإملائية، فصار الناس على ما في مصحف عثمان بن عفان في الوقوف وفي عد الآي وفي عد السور بل وفي الحروف، مضبوط بالحروف، كتاب عظيم. قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرة، هذا في دينهم، لعلهم لم يمنعوا من ذلك، لأن لو كان الاغتسال عاري في دينهم محرم ينظر بعضهم إلى بعض لأنكر عليهم موسى عليه السلام، إذ أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما في ديننا ففي حديث أبي سعيد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فلا يجوز، احفظ فرجك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، بل أعظم من ذلك غط فخذك فإن الفخذ عورة، حديث بمجموع طرقه يحسن أو يصحح. قال: وكان موسى يغتسل وحده، كان حييا ستير عليه السلام، فقال: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني لم يمتنع من الاغتسال معنا لأنه حي، وإنما فيه عيب في خصيته، يخشى أن يرى هذا العيب. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، هذا آية من آيات الله، وإلا فإن الحجار ثوابت، لكن أراد الله عز وجل أن يظهر أن موسى عليه السلام في غاية الكمال الخلقي كما أنه في غاية الكمال الخلقي، فإن الأنبياء في خلقتهم وفي خلقهم على كمال عليهم السلام. وفيه أن الله لا يعجزه شيء، فقد يجعل الإرادة في جماد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، حديث جابر بن سمرة في مسلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نسمع الحصى يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل، وهذا حجر يذهب ويفر وموسى يلحقه: ثوبي يا حجر، يخاطبه خطاب العاقل. فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وهذا معنى قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والشاهد من سوق المصنف الحديث في هذا الباب جواز اغتسال الرجل عريان، فإن نبي الله اغتسل عريان، وسيأتي أن أيوب اغتسل عريان، وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عريانا، فلا حرج في ذلك. لكن لا يتعرى الإنسان لغير محاجة، لا يتعرى، يستر نفسه بهذا اللباس الذي أكرمه الله عز وجل به. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بغلمان يلعبون وقد كشفوا عن عوراتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فيه جواز تأديب من يحتاج إلى تأديب. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر، يعني أثر الضرب في الحجر. وهذا آية من آيات الله عز وجل، 6 أو 7 ضربا بالحجر. هذا هو الشاهد، أن الحديث ساقه المصنف لبيان جواز الاغتسال عريان والتستر أفضل. وإن اغتسل عريان كأن يكون لا يريد أن يبلل ثوبه أو سراويله أو غير ذلك جاز ذلك ولا محظور. والحمد لله.